From the conference center
من مبنى المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 81 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من السلطات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من قبل جوقة المورمون الغنائية. هذا البث أشرفت عليه شركة بونافيل. فأي إعادة إنتاج أو تسجيل أو كتابة لهذا البرنامج من دون موافقة خطية ممنوع. الرئيس ديدر إف أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
Dear brothers and sisters,
أخواتي وأخوتي الأعزاء، نرحب بكم في هذا الصباح في الجلسة الرابعة للمؤتمر 81 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نبعث بتحياتنا وبركاتنا لكل من يشاركوننا هذه الأحداث في كافة أنحاء العالم، وعن طريق البث الراديو والبث التلفزيوني أو على الإنترنت أو على البث الساتلايت. نحن نشير إلى وجود أعضاء الرئاسات العامة والسلطات المساعدة في المؤتمر اليوم. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الهيكل الغنائية بقيادة ماك ويلبرغ وأندرو أنسورث وكلي كريستيانسن على الأورغان. لقد افتتحت الجوقة هذه الجلسة بغناء قدمي في طريق الحياة الأبدية، والآن سوف يمتعوننا بغناء الترنيمة أرشدنا يا إله يهوى العظيم. عقب الغناء ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ بول الذي تم تسريحه البارحة كعضو في السبعين. بعدها ستغني الجوقة الترنيمة تفكروا في ورود الحقول الليالك.
أبونا السماوي اللطيف المحب، نجتمع هذا الصباح لنقدم لك الشكر ونعبر عن تقديرنا لك لابنك الحبيب يسوع المسيح ولكفارته وأضحيته نيابة عن الجنس البشري. نحن ممتنون للرئيس توماس إس مونسون ونحبه ومستشاريه ورابطة الرسل الاثني عشر وكل من يخدمون في قيادات الكنيسة وروابطها. لعل بركاتك تكون مع كل واحد منهم. نحن نعبر عن محبتنا وتقديرنا للأضحية الكفارية التي تنفع كل الجنس البشري والتي قدمها ابنك يسوع المسيح، وللإيمان به ولمبدأ التوبة العظيم وللمراسم بما في ذلك المعمودية التي قدمتها لنا على هذه الأرض لنستلمها. نصلي لمبشرين في جميع أنحاء العالم بأنهم من خلال إيمانهم وطاعتهم لك فإنهم سوف يقادون بالروح القدس ليعثروا على أولئك الذين هم مستعدون، والذين أعدوا سوف يشعرون بروحك القدس. نحن ممتنون لك وللحكمة وشهادة الذين سوف يتكلموا إلينا وسوف يتكلمون إلينا خلال هذا المؤتمر، ونصلي بأنه بقوة الروح القدس سوف نتسلم كل ما يجب علينا أن نتسلمه كل واحد فينا فرديا. مرة أخرى نعبر عن امتناننا لك ولابنك الحبيب، ونصلي لبركاتك كي تكون علينا باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.
Thank you for this beautiful music.
شكرا على هذه الموسيقى الرائعة. أنتم بركة لنا جميعا. متحدثنا الأول لهذا اليوم سيكون الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى، وبعدها سيتبعه الشيخ روبرت دي هيلز من رابطة الشيوخ الاثني عشر، بعدها الشيخ كاليستر من رئاسة السبعين سوف يتحدث إلينا الرئيس آيرينغ. أنا ممتن لأن أتحدث إليكم في يوم الرب هذا في المؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كل عضو في الكنيسة لديه مسؤوليات مقدسة مماثلة. لقد تقبلنا تلك المسؤولية ووعدنا بأن نعظمها عندما تعمدنا. نتعلم من كلمات ألما وهو أعظم أنبياء كتاب مورمون عما وعدنا الله بأن نفعله، وهو أن ننوح مع النائحين ونعزي من يحتاجون لتعزية ونقف شهودا لله في كافة الأوقات وفي كافة الأمور وفي كافة الأماكن التي تكونون فيها حتى لحين الموت، لكي يتم فداؤكم من الله وتكونوا من بين من سيقامون في القيامة الأولى لكي تحظوا على الحياة الأبدية. إنها مسؤولية كبيرة ووعد مجيد من الله. رسالتي اليوم هي رسالة تشجيعية تماما كما يوضح كتاب مورمون ويسهل فهمنا لنوع المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإنه يوجهنا إلى الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية. أولا، لقد وعدنا بأن نصبح محبين. ثانيا، وعدنا بأن نصبح شهودا لله. وثالثا، وعدنا بأن نثبت. كتاب مورمون هو أفضل مرشد يساعدنا على أن نتعلم الأمور الأفضل التي يجب أن نقوم بها. دعونا نبدأ بالمحبة، بأن نكون محبين. أود أن أذكركم بالتجارب الحالية. لقد شارك العديدون منكم في يوم لأجل مكرس لأجل الخدمة. لقد تجمع الآلاف من القديسين ونظموا أنفسهم في كافة أنحاء العالم. تجمع مجلس تألف من زملائكم القديسين ليعرفوا نوع الخدمة التي يجب أن يخططوا لها. لقد سألوا الله بأن يعرفوا من يجب أن يؤدي الخدمة ونوع الخدمة التي يجب أن تؤدى وكيف يمددون الدعوة للخدمة، حتى أنهم صلوا لكي لا ينسوا مجرافهم أو ينسوا شرب الماء. والأهم من ذلك، صلوا بأن يشعر كل من قدموا هذه الخدمة بمحبة الله تحل عليهم، حتى من أيضا تسلموا هذه الخدمة. أنا أعلم بأن تلك الصلوات قد استجيبت على الأقل في جناح واحد. أكثر من 120 عضو تطوعوا للخدمة وتقديم المساعدة. في غضون 3 ساعات غيروا من شكل أرضية الكنيسة في مجتمعنا. لقد كان عملا شاقا ولكنه ممتعا. خدام الكنيسة شعروا بالامتنان وعبروا عنه. كل من عملوا جنبا إلى جنب في ذلك اليوم شعروا بأنهم متحدون وشعروا بالمحبة العظيمة. حتى أن بعضهم قالوا بأنهم شعروا بالسعادة بينما اقتلعوا النباتات الضارة وقلموا الأشجار. الكلمات المدونة في كتاب مورمون ساعدتهم على أن يعرفوا السبب. الملك بنيامين كان هو من قال للناس، اقتباس: تعلموا بأنكم عندما تكونوا في خدمة أخيكم الإنسان فأنتم عندها في خدمة إلهكم، انتهاء الاقتباس. ومورمون هو الذي علم وعن طريق كلماته المدونة في كتاب مورمون بأن المحبة هي حب المسيح النقي وإنها تصمد إلى الأبد، ومن يمتلكها في اليوم الأخير سيكون كل معه على ما يرام. الله يفي بوعده لكم عندما توفون بوعودكم له. عندما تخدمون الآخرين لأجله يجعلكم تشعرون بمحبته التي تصبح جزءا لا يتجزأ مع الوقت من طبيعتكم البشرية، وستعلمون في قلوبكم صحة كلمات مورمون عندما تثابرون على خدمة الآخرين في حياتكم، وسيكون الكل على ما يرام معكم. تماما كما وعدتم الله بأن تكونوا محبين، وعدتموه بأن تكونوا أيضا شهودا له طوال أيام حياتكم. مرة أخرى، كتاب مورمون هو المرشد والدليل الأعظم الذي أعرفه، هو الذي سيساعدنا في الإبقاء على هذا الوعد. لقد دعيت مرة بأن أتحدث في أحد حفلات التخرج في الجامعة. رئيس الجامعة أراد أن يعزم الرئيس جوردن بي هينكلي، لكنه اكتشف بأنه مشغول، ولذلك وصلت الدعوة إلي. كنت العضو الأصغر وقتها في رابطة الرسل الأثني عشر. الفتاة التي هاتفتني وطلبت مني أن أتحدث أصيبت بالتوتر عندما عرفت المزيد عن مسؤولياتي كرسول. لقد هاتفتني وقالت بأنها فهمت الآن بأن مسؤوليتي هي فقط أن أكون شاهداً ليسوع المسيح، وتحدثت إلي بلهجة ثابتة وقالت بأنني لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل. لقد شرحت بأن الجامعة احترمت الناس من مختلف الأديان، بما في ذلك أولئك ممن أنكروا وجود الله. لقد كررت: لا يمكنك أن تؤدي مهمتك هنا. لقد شعرت بالمشاعر جياشة لأن مشاعري كانت جياشة في أثناء هذا الحدث. أنهيت المكالمة، ولكن أسئلة هامة كانت تجول في خاطري. هل يجب أن أعلم الجامعة بأنني لن أبقي على اتفاقية معهم وأن لن أتحدث في حفل التخرج؟ أسابيع قليلة كانت متبقية قبل أن أقدم الخطبة، ولقد تم الإعلان عن حضوري هناك. ما الأثر الذي كان سيتركه تخلفي عن حضور الحدث على سمعة الكنيسة في ذلك اليوم؟ لقد صليت وطلبت أن أعرف ما يريده الله مني. حصلت على الإجابة وأدركت بأنني يجب أن أتبع قدوة كل منا في أبي نداي، ألما، أمولق، وأبناء موسايا. لقد كانوا وفي خضم المحن المميتة شهودا جريئين بيسوع المسيح. لذلك الخيار الوحيد الذي كان أمامي هو كيف أستعد لهذا الحدث. لقد فتشت في كل مصدر لكي أجمع معلومات على الكنيسة، وكلما اقترب موعد الحدث كلما ازداد قلقي وازدادت صلواتي. وتماما كما انشق البحر الأحمر، وجدت مقالة في الجريدة عن الجامعة. الجامعة كرمت بسبب قيامها بالأعمال الخيرية التي تقوم بها الكنيسة. وفي خطبتي وصفت بأن ما قمنا به وما قامت به الكنيسة فعل لأجل أن يرفع الناس ويلهمهم، وقلت بأن يسوع المسيح هو مصدر كافة البركات التي حلت في حياتي من خدمناهم وفي حياتنا أيضا. بعد الاجتماع وقفت الجموع، وقف الجمهور وأخذوا في التصفيق لي. لقد دهشت، لكنني كنت لازلت أشعر بالقلق. لقد تذكرت ما حدث لأبي نداي. ألما وحده فقط تقبل شهادته، لكن في تلك الليلة وفي عشاء رسمي سمعت رئيس الجامعة يقول بأنه لمس في خطبتي وسمع عن طريق خطبتي كلمات الله. مثل هذا التخليص الإعجازي نادرا في تجربتي كشاهد للمسيح، لكن تأثير كتاب مورمون على شخصيتكم يزودكم بالقوة والشجاعة لأن تكونوا شهودا لله، وهذا الشيء أكيد. التعليم والقدوات الشجاعة المتواجدة في هذا الكتاب سوف تقودكم وتجعلكم جريئين. كل مبشر يعلن عن اسم وإنجيل يسوع المسيح سوف يبارك عن طريق قراءته المستمرة لكتاب مورمون والاغتراف من كلماته. الآباء الذين يواجهون صعوبة في أن يزرعوا شهادة بالمخلص في قلوب أبنائهم يجب أن يعملوا على أن يجلبوا روحا وكلمات كتاب مورمون في منازلهم وفي حياة كافة أبنائهم، وهذا الأمر ثبت صحيحا لنا. أنا أرى هذه المعجزة تتحقق في كل اجتماع للقربان وفي كل صف للكنيسة حضرته. المتحدثون والمعلمون يظهرون الحب والتفهم تجاه الأسفار المقدسة وخاصة كتاب مورمون، والشهادات الشخصية تأتي من أعماق قلوبهم. إنهم يعلمون بقناعة ويدلون شهادتهم بقوة. لقد رأيت أدلة واضحة على الوعود التي نعقدها في أثناء المعمودية. نحن نتعهد بأن نثبت إلى المنتهى ونحفظ الوصايا ما دمنا نحيا. لقد زرت المستشفى، زرت صديقي في المستشفى وأخذت معي ابنتي الصغيرتين، وأنا أدركت بأن صديقتي لن تميز بناتي. كانت عائلتها مجتمعة حولها، حول سريرها، ونظرت إلي وضحكت، وستظل أتذكر دائما من نظرتها التي تطلعت بها إلي، وكيف نظرت إلى بناتي وأشارت إليهما بأن تقتربا منها. جلست في سريرها وعانقتهما وقدمتهما لعائلتها. لقد تحدثت عن بناتي بعظمة وكأنها استقبلت وقدمت أميرات من البلاط الملكي. أنا اعتقدت بأن زيارتنا قد تنتهي بسرعة، لأنني كنت أعتقد بأنها كانت متعبة، لكن لاحظت وبينما كنا نزورها بأن شبابها وحيويتها عادت إليها وأصبحت مشعة ومشرقة بالأمل والبهجة لكل منا. لقد استمتعت بكل لحظة قضيناها مع بعضنا. لقد قضت حياتها في خدمة أبناء وأطفال الرب. لقد علمت من خلال كتاب مورمون والقصة المدونة فيه عن المخلص المقام الذي أخذ الأطفال واحدا بعد الآخر وباركهم، وبعدها بكى من البهجة. وهي تعلمت بأن تخدمه بمحبة وبهجة حتى نهاية حياتها. لقد رأيت نفس المعجزة تتحقق في غرفة رجل قدم خدمة مخلصة للكنيسة، وكان عليه أو كان حان له الوقت أن يستريح. لقد كان يعاني من مرض عضال، وقدم له الأطباء العلاجات المختلفة، لكن الأطباء قرروا بأن يوقفوا علاجه لأن مرضه كان مميتا. كان يجلس في غرفته في المنزل، وكان يجلس على سرير نظيف ومعد بكل حرص وتهيؤ، وكان يرتدي قميصا أبيض مكويا بحرص وربطة عنق وحذاء شديدا. وطبعا هو رأى نظرة الدهشة في عيني وضحك وقال سوف بعد أن تعطيني بركة سوف أستعد لتقبل دعوتي من الأعالي. وقد تبين بأن هذا الشخص كان يستعد لمقابلة مخلصه ومعلمه في اليوم التالي، معلمه الذي عمل له بكل إخلاص وأمان. لقد كان وأمانة، لقد كان قدوة على لقد كان قدوة لأعضاء الكنيسة المتكرسين الذي مضى قدما في خدمة الرب. الرئيس رومني وصفه على هذا النحو: الإنسان الذي اهتدى بحق إلى الكنيسة هو الإنسان الذي تجاهل كل الأمور التي تعارض إنسان يسوع المسيح، الذي تعارض إنجيل يسوع المسيح، واستبدلها وأحل محلها محبة الله وحفظ وصايا. هكذا هم تلاميذ يسوع المسيح، مثل الأخت التي حيت بناتي، ومثل الشخص الذي كان يستعد لمقابلة المخلص. كلهم اتبعوا وصاياه، وكلنا رأينا هذه الأمور تتحقق. يمكنكم أن تنظروا أو تقرأوا كتاب مورمون. أنا أشعر بالإعجاب في الكلمات المتواجدة والتي قدمها لنا رسل الله وخدامه في كتاب مورمون، لأنه وكلما اقترب الوقت فإن كل جسدي يهتز عندما أعلم بأنني أحاول التحدث إلى الله، لكن الرب يساعدني وهو يحفظني ويمكنني من أن أتحدث إليه. يمكنكم أن تتزودوا بالشجاعة وتفعلوا مثل موروني الذي كان يخدم وحيدا وعلم بأن حياته على قرب الانتهاء، ولكنه استمع، لكنه استمع لكنه استمع إلى الكلمات المدونة في كتاب مورمون، والتي تقول، والتي كتب عن فيها عن الناس: أنتم تقبلون إلى المسيح وتكتملوا فيه وتنكروا أنفسكم من الأمور الدنيوية وتتحلوا بمحمة بحبة الله والقوة وبركته ونعمته. لقد قدم موروني خدمته وحياته بشجاعة، لقد حثنا على المحبة مثلما حثنا بقية أنبياء كتاب مورمون بأن نكون محبين. لقد كان وأضاف شهادته بالمخلص عندما حام الموت حوله. لقد كان هو حقا مهتد وهو حقا ابن لله. ويمكن أيضا أن نكون ممتلئين بالمحبة والشجاعة وأن نشهد بالمسيح وبإنجيله تماما مثلما فعل موروني. موروني علمنا ما يجب أن نفعله، وهو بأن نهتدي بإيمان وندرس بصلاة كتاب مورمون الذي سيبني إيماننا بالله الآب وفي ابنه يسوع المسيح وفي إنجيله، وهو سيبني إيماننا في رسل الله الجدد والقديمين، وهو سوف يقربنا من الله أكثر من أي كتاب آخر، وهو يمكن أن يغير حياتنا إلى الأفضل. أنا أحثكم على أن تقوموا على أن تفعلوا ما فعله واحد من أصدقائي المبشرين الذي ركض وهرب من بيته كمراهق، ولكنه عثر في صندوق بريده على كتاب مورمون الذي حمله معه دوما لكي يحصل ويبحث عن السعادة. وطبعا إن كتاب مورمون يحتوي على ملء إنجيل يسوع المسيح، والذي هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نرجع إلى منزلنا الأبدي ونستقر في حضرة الله. أنا أترك معكم شهادتي هذه بأن الله يحيى وبأن الله يستجيب لصلواتكم وأن يسوع المسيح ومخلص العالم وبأن كتاب مورمون حقيقي وبأنه شهادة حقيقية على أن يسوع المسيح يحيى وبأنه قيم وبأنه هو مخلصنا. هو كتاب مورمون هو هدية ثمينة وشهادة حقيقية بيسوع المسيح. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
This Sabbath morning, I join with President Irene and give thanks
في صباح يوم الرب هذا نقدم شكرنا ونشهد بالحقيقة الحية لمخلصنا. لقد استعيد إنجيله بواسطة النبي جوزيف سميث. كتاب مورمون صحيح. يقودنا اليوم نبي حي، الرئيس توماس إسمونسون. وفوق هذا كله ندلي بشهادة راسخة عن كفارة يسوع المسيح وعن البركات الأبدية التي ستغدق علينا. خلال الشهور الماضية حظيت على فرصة الدراسة والتعلم أكثر عن تضحية مخلصنا الكفارية وكيف أعد نفسه لأن يقدم التضحية الأبدية لأجل كل واحد منا. استعداداته بدأت في الحياة ما قبل الأرضية عندما قال لأبيه: لتكن إرادتك والمجد لك إلى الأبد. منذ ذلك الوقت وإلى الآن وهو لا يزال يمارس حريته التي تتمركز حول تقبل خطة الرب وتنفيذها. تعلمنا الأسفار المقدسة بأنه طوال فترة شبابه كان يهتم بأن ينفذ أمور وأعمال أبيه السماوي، وانتظر إلى أن حان موعد خدمته. عندما بلغ 30 من العمر مر بالكثير من الإغراءات، لكنه اختار مقاومتها قائلا: ابتعد عني يا شيطان. في جثيماني وقف ووثق بأبيه وصرح قائلا: لتكن إرادتك وليس إرادتي. وبعدها مارس حريته لكي يفتدينا ويعاني لأجلنا ويحررنا من خطايانا. بالرغم من الإذلال الذي تعرض له أثناء المحاكمة أمام العامة والألم الذي عاناه على الصليب، صبر على والده مستعدا لأن يجرح لأجل خطايانا وتعدينا. عندما صرخ عاليا قائلا: يا إلهي يا إلهي لماذا تركتني؟ فقد صبر على ربه وأبيه ومارس حرية اختياره وقرر أن يغفر لأعدائه ولأن يعتني ويؤمن والدته وبأن يثبت إلى المنتهى لحين انتهاء مهمته الأرضية. لقد تفكرت دائما وتساءلت لماذا يجب على ابن الله وأنبيائه المقدسين وكافة القديسين المخلصين ممن يمرون بالمحن والمصاعب حتى وهم يحاولون تنفيذ إرادة الرب؟ لماذا تبدو الأمور صعبة لهم على هذا النحو؟ أفكر دائماً بجوزيف سميث الذي عانى من المرض كصبي وبعدها عانى من الاضطهاد طوال حياته. مثل المخلص صرخ قائلاً: يا إلهي أين أنت؟ حتى وعندما كان وحيداً لقد استخدم حريته لكي يحقق إرادة الأب السماوي ويحقق رغبته ويحقق رغبة الأب السماوي كمخلص. أنا أفكر دائما بأسلافنا من الرواد الذين اضطردوا من نافو وعبروا السهول مستخدمين حريتهم في اتباع النبي حتى وعندما قاسوا من المرض والحرمان وحتى الموت. لماذا مروا بهذه المحن وإلى متى ولأي غرض؟ عندما نطرح الأسئلة ندرك بأن الهدف من حياتنا على الأرض هو أن ننمو ونتطور ونتقوى من خلال التجارب التي نمر بها. كيف نفعل ذلك؟ الأسفار المقدسة تمدنا بإجابة بجملة واحدة بسيطة: نحن نفعل إرادة الرب ونصبر عليه. جميعنا نمر بالتجارب والمحن. التحديات الأرضية تسمح لنا ولأبينا السماوي بأن يرى فيما إذا كنا سنستخدم حريتنا في اتباع ابنه. إنه يعلم مسبقا، ونحن لدينا الفرصة لأن نتعلم بأنه وبغض النظر عن مدى صعوبة الظروف وقساوتها فإننا يجب أن نمر بهذه الأمور لأجل منفعتنا. هل هذا يعني بأننا سنفهم دائما تحدياتنا؟ ألا نسأل في كثير من الأحيان: يا الله أين أنت؟ نعم، عندما يموت الزوج تتعجب الزوجة. عندما تصاب العائلة بالأزمات المالية الأب يتعجب ويسوء. عندما يحيد الأبناء عن الطريق الصحيح تبكي الأم ويبكي الأب بألم وحسرة. نعم، قد تبكون طوال الليل لكن فجر البهجة يبزغ ببزوغ الشمس، وبعدها ومع طلوع الفجر نختار بأن نفعل إرادة الرب ونصبر عليه ونقول: لتكن إرادتك. ما معنى إذن بأن نصبر على الرب؟ في الأسفار المقدسة الكلمة ينتظر تعني بأن نأمل، نتوقع ونثق. أن نرجو ونثق في الرب أمر يتطلب الإيمان، الصبر، التواضع، الخنوع، طول الأناة، الإبقاء على الوصايا والثبات إلى المنتهى. أن نصبر على الله يعني بأن نزرع بذرة الإيمان ونغذيها بجد وصبر كبيرين. إنها تعني بأن نصلي كما صلى المخلص إلى الله أبينا السماوي قائلا: لتأتي ملكوتك ولتكن إرادتك. إنها صلاة نهبها من أعماق نفوسنا باسم المخلص يسوع المسيح. أن نصبر على الله يعني بأن نتفكر في قلوبنا ونتسلم الروح القدس لكي نعرف الأمور التي علينا أن نقوم بها. عندما نتبع همسات الروح نكتشف بأن المحن تعلم الصبر، ونتعلم بأن نبقى صبورين إلى حين أن نحظى على الكمال. الصبر على الرب يعني بأن نثبت ونمضي قدما بإيمان، مفعمين ببريق الأمل. إنها تعني الاعتماد على المسيح وحده فقط وعلى قدراته ونعمته لكي تساعدنا على أن نقول لتكن إرادتك يا رب وليست إرادتنا. عندما نصبر على الرب نثبت في الإبقاء على الوصايا، واثقين بأننا يوما ما سنتخلص من محننا. ولا يجب أن نفقد الثقة بأن كل المحن التي نمر بها ستعمل في النهاية لصالحنا. هذه المحن تأتي بكل الأنواع وبكل الأشكال. تجربة أيوب تذكرنا بالأمور التي يجب أن نعتمد عليها لكي نثبت إلى المنتهى. أيوب فقد ممتلكاته، بما في ذلك أرضه، منزله، وحيواناته، وأفراد عائلته، أيضا سمعته وصحته الجسدية، وحتى قوته العقلية. لكنه وبالرغم من كل ذلك صبر على الرب وأدلى بشهادة شخصية قوية. لقد قال: لأنني أعلم بأن فادي يحيى وبأنه سيقف في اليوم الأخير على الأرض، وبالرغم من أن الدود يأكل جسدي، إلا أنني أرى الله في الجسد، وبالرغم من أنه يذبحني، إلا أنني أثق به. حتى وبالرغم من تواجد الأمثلة الحية أمامنا كمثل أيوب والأنبياء والمخلص، إلا أننا نجد من الصعب الصبر على الرب، خاصة عندما لا نفهم خطته على نحو كامل والغرض منها. الفهم مثل هذا الفهم يأتي بالتدريج خطوة بخطوة. تعلمت في حياتي بأنه عندما لا تستجاب صلاتي فهذا يعني بأن الرب يعلم بأنني لست مستعد بعد. وعندما يستجيب لصلاتي لا تكون استجابته شاملة، لأنه لا يريد أن يحملني فوق طاقتي. في كثير من الأحيان نصلي طلباً للتحلي بالصبر، لكن نريد لطلبنا أن يستجاب على الفور. كشاب صلى الرئيس ديفيد أو ماكي لأجل أن يحصل على شهادة بالإنجيل. بعد عدة سنوات وبينما كان يخدم بعثته التبشيرية في سكوتلند، حصل أخيراً على تلك الشهادة. كتب لاحقاً: لقد كانت بمثابة تأكيد لي بأن الصلاة الصادقة لا بد من أن تستجاب في وقت ما وفي مكان ما. قد لا نعرف الوقت أو الزمن الذي سيستجيب فيه الله لصلواتنا، لكن سيستجيب لنا بحسب توقيته وفي المكان الذي يريده. وأنا أشهد بأنكم ستتسلمون إجابات منه. فقد ننتظر تسلم هذه الإجابات إلى حين مجيء الدينونة. قد ينطبق هذا على بعض الوعود المدونة في بركتنا البطريركية أو في بركات أفراد عائلاتنا. لنصبر على الرب لأن بركاته أبدية وليست مؤقتة. الصبر على الرب يزودنا بالفرصة لأن نكتشف بأن هناك آخرون أيضا يصبرون علينا. أبناؤنا يصبرون علينا وينتظرون منا أن نزودهم بالمحبة، الصبر والتفهم تجاههم. وآباؤنا صبروا علينا وعبروا لنا عن محبتهم وامتنانهم. أخوتنا وأخواتنا يصبرون علينا ويتوقعون منا أن نظهر الرحمة والتسامح تجاههم. أزواجنا يصبرون علينا وينتظرون منا أن نبين لهم محبتنا تماما كما أحب الكل مخلص كل واحد منا. عندما نثبت إلى المنتهى ندرك كم صبر الآخرون علينا. إلى كل من هم مثل ماريا ومارثا ومثل السامري ومثل السامري الصالح ممن يخدمون المرضى ويساعدون الضعيف ويعتنون بالمرضى العقليين والجسديين، أشعر بالامتنان للأب السماوي المحب وابنه الحبيب. في أثناء خدمتكم المسيحية اليومية أنتم مستعدون لأن تصبروا على الرب وتفعلوا إرادة الأب السماوي. أكد لكم بوضوح مثلما فعلتم لإخوتي الأصاغر فكأنكم فعلتوه لي. إنه عالم بتضحياتكم وآلامكم، إنه يستمع لصلواتنا. سلامه وراحته سيكونان لكم بينما تمضون بإيمان. الرب يحب كل واحد منا أكثر مما تتصورون. دعونا نتعامل بلطف مع بعضنا البعض، ومع أن حتى نكون ألطف مع أنفسنا. دعونا نتذكر بأننا عندما نصبر على الرب نصبح قديسين عن طريق كفارته، وبالتواضع والخنوع والصبر والاستعداد لخوض كافة الأمور التي يرى الرب بأن يمنحنا إياها، تماما مثلما يخضع الطفل الصغير لوالده ويطيعه. هكذا خنع المخلص لأبيه في حديقة جثيماني. لقد ناشد تلامذته بأن يسهروا معه ويحرسوه، لكنه تفقدهم 3 مرات ووجدهم يغطون في نوم عميق. سواء بوجود تلامذته أم لا، أو بوجود أبيه أم لا، كان مقررا عليه أن يقاسي الألم والمعاناة لأجلنا. وبوجود ملاك يمده بالدعم لم يتوانى المخلص عن الشرب من الكأس المر الذي قدم له. صبر على ربه وقال لتكن إرادتك، وبتواضع تحمل الألم لأجل خطايانا. وكواحد الآن من رسله 12 في هذه الأيام الأخيرة، أصلي بأن نتزود بالقوة بأن نصبر عليه وننتظره طوال أيام حياتنا. في صباح يوم الرب هذا أعبر عن امتناني بأننا لسنا وحيدين بينما نخوض المحن في بستاننا في جسيماني. من يراقبكم ويحميكم لن تغفل عينيه عنكم. ملائكته هنا يحومون من حولنا لكي يحمونا ويرشدونا. أشهد بأن هذا الوعد حقيقي، بأن من يصبرون على الرب سيتزودون بالقوة وسيقفون بشموخ كالصقور وسيركضون من دون أن يتعبوا وسيمشون من دون أن يضعفوا. لنصبر على الرب ونمضي قدما بإيمان لدرجة ونقول في صلواتنا لتكن إرادتك يا رب، ونعود إليه في كل أمر بصدق وأمانة. أقول هذه الأمور باسم مخلصنا وفادينا القدوس يسوع المسيح، آمين.
قبل عدة سنوات جدي الأعظم التقط نسخة من كتاب مرمون لأول مرة، فتحها في المنتصف وقرأ بعض الصفحات ثم أعلن: هذا الكتاب إما كتب من قبل الله أو من الشيطان، وأنا سأكتشف من كتبه. قرأه مرتين خلال 10 أيام القادمة ثم أعلن: لا يمكن للشيطان أن يكون قد كتبه، بل هو من الله. هذه هي عبقرية كتاب مورمون، لا يوجد أرضية محايدة. إما هو كلمة الله كما يقول أو أنه خدعة. هذا الكتاب ليس مجرد أطروحة أخلاقية أو تعليق ديني أو مجموعة من الكتابات، بل هو كلمة الله، كل جملة، كل آية، كل صفحة. أعلن جوزيف سميث بأن ملاكا من الله أرشده إلى الصفائح الذهبية التي كتب عليها أنبياء من أمريكا القديمة وترجم هذه بقوته الإلهية. وإذا كانت هذه القصة صحيحة فإن كتاب مرمون هو كتاب مقدس كما يقول، وإذا ممكن كذلك فهو حيلة شيطانية ومعقدة. تكلم سي إس لويس عن معضلة مماثلة مواجهها حول تقبل ألوهية المخلص أم لا، حيث لا يوجد بالمثل لا يوجد أرضية محايدة هناك. قال: أنا لا أحاول أن أمنع أي شخص من أن يقول أشياء حمقى عن يسوع المسيح، إنني مستعد لأتقبله كمعلم عظيم، ولكنني لا أتقبل دعوته بأن يكون الله. لا يجب لشخص أن يقول، لا يمكن لشخص أن يقول ما قاله يسوع وأن يكون مجرد معلم. يجب أن تختار بحكمة. هذا الشخص إما هو ابن الله أو رجل مجنون أو أكثر من ذلك، لكن دعونا لا نقول ترهات فارغة حول أنه معلم عظيم، فهو لم يترك هذا التفسير لنا وهو لم يريد ذلك. وبالمثل فإننا يجب أن نقوم بخيار مثل مع كتاب مرمون، هو إما كتاب من الشيطان أو من الله، لا يوجد خيار آخر. للحظة أريدكم أن تأخذوا اختبارا سيساعدكم على تحديد الطبيعة الحقيقية لهذا الكتاب. اسألوا أنفسكم إذا كانت هذه الآيات من كتاب مرمون تدفعكم نحو الله أو نحو الشيطان. اقترفوا من كلمات المسيح، فكلمات المسيح ستقول لكم كل ما تفعلوه، أو هذه الكلمات من أب لابنه: والآن يا أبنائي تذكروا، تذكروا بأنه على صخرة مخلصنا والذي هو المسيح ابن الله يجب أن تبنوا أساسكم، أو هذه الكلمات من نبي: أقبلوا إلى المسيح وكونوا كاملين فيه. هل يمكن لهذه العبارات من كتاب مرمون أن تكون قد كتبت من قبل الشيطان؟ بعد أن طرح المخلص الشياطين، أعلن الفريسيين بأنه فعل ذلك بقوة ملك الشياطين، ولكن المخلص أجاب بأن هذا الاستنتاج كان أحمقا. كل ملكوت قال ينقسم على نفسه يصل إلى الهلاك، وبيت منقسم على نفسه لا يقف. وثم أعلن في نقطة النهائية: وإذا كان الشيطان يطرد الشياطين فإنه منقسم على نفسه، فكيف إذن يمكن لملكوته أن يقف؟ إذا كانت الآيات الكتابية السابقة من كتاب مرمون تعلمنا أن نعبد ونحب المخلص وهي تفعل ذلك، فكيف يمكن لها أن تكون من الشيطان؟ وإذا كان منقسما على نفسه وكان يدمر ملكوته، فعندئذ فإن كلام المخلص ينطبق على ذلك. إن القراءة الأمينة غير المنحازة لكتاب مرمون سوف تجعل كل شخص يصل إلى نفس استنتاج جدي بأن الشيطان لم يكن من الممكن أن يكون قد كتبه، فهو من الله. ولكن لماذا كتاب مرمون مهم إذا كان لدينا الكتاب المقدس ليعلمنا عن يسوع المسيح؟ هل تساءلتم مرة لماذا هنالك العديد من الكنائس المسيحية في العالم اليوم و عندما يحصلون على تعاليمهم من نفس الكتاب المقدس؟ والسبب في ذلك هو أنهم يفسرون الكتاب المقدس بشكل مختلف. لو كانوا يفسرونه بشكل واحد لكانت هناك كنيسة واحدة. إن هذا وضعا لا يتقبله الرب، لأن الرسول بولس أعلن أن هناك رب واحد، إيمان واحد، ومعمودية واحدة. ولتحقيق هذه الوحدة أسس الرب قانون الشهود. علم بولس بأنه على فم شاهدين أو ثلاثة ستؤسس كل كلمة من الله. الكتاب المقدس هو شاهد واحد ليسوع المسيح، وكتاب مرمون هو شاهد آخر. ولماذا هذا الشاهد الثاني مهم جدا؟ التوضيح التالي قد يساعدكم. كم خطا مستقيما يمكنكم أن ترسموا من خلال نقطة واحدة على ورقة؟ الجواب هو عدد لا متناهي. للحظة في التاريخ كان هناك نقطة واحدة، في اللحظة افترضوا أن هذه النقطة تمثل الإنجيل وأن كل خط يمثل تفسيرا للكتاب المقدس. وأن كل خط يمثل كنيسة. عندئذ يوجد عدد من الكنائس، ولكن لو كانت هناك نقطة أخرى هي كتاب مرمون، فكم خط يمكن أن يصل بين هاتين النقطتين؟ فقط خط واحد يعبر عن الشهادة للمسيح، وهو الخط الذي يصل بين كتاب مورمون والكتاب المقدس. مرة تلو الأخرى، الكتاب المقدس وكتاب مرمون يؤكدون حقيقة رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. مثلا بعض الناس محتارون إذا كانت المعمودية ضرورية أم لا. فالرب أعلن لنيقوديموس: ما لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يمكن له أن يدخل ملكوت الله. وكتاب مرمون يعلن بلا شك أهمية هذا الموضوع، حيث يقول: وهو يأمر جميع البشر بأن يتوبوا ويعتمدوا باسمه، وإلا فلن يخلصوا في ملكوت الله. هناك العديد من أنواع المعمودية في عالمنا اليوم، رغم أن الكتاب المقدس يخبرنا بالطريقة التي اعتمد فيها مخلصنا المخلص، وهو مثالنا العظيم، حيث خرج من الماء. هل كان يمكنه أن يخرج من الماء ما لم يكن قد دخل فيه أولا؟ وحتى لا يكون هناك خلاف حول هذا الموضوع، يزيل كتاب مرمون هذا الخلاف، بحيث يشير إلى الطريقة الصحيحة للمعمودية، حيث يقول: يجب أن تغطسهم في الماء. الكثير يؤمنون بأن الرؤى انتهت بالإنجيل قبل مع الكتاب المقدس، ولكن هذا التعليم الخاطئ هو مثل حجارة الدومينو التي تتساقط على بعضها، ومما يؤدي إلى سقوط التعاليم الصحيحة. إن الإيمان بتوقف الرؤى يؤدي إلى سقوط المعرفة بأن الله ثابت. فالرسول عاموس قد علم في الكتاب المقدس بأن الله لا يفعل شيئا إلا ويكشف سره لعبيده الأنبياء، وأن الله لا يفرق بين البشر، وبأنه يتكلم إلى جميع البشر على حد سواء. ولحسن الحظ فإن كتاب مورمون يعيد المكانة العليا لمبدأ الرؤى والوحي المتواصل، حيث يقول: ومرة ثانية أقول لكم، لا تنكروا رؤى الله، ولا تقولوا بأنها قد انتهت وأنه لا يوجد رؤى. فنحن نقرأ بأن الله هو اليوم، هو نفسه اليوم وبالأمس وغدا. بكلمات أخرى، فإن الله لا يتغير. إن قائمة الإثباتات والتوضيحات للتعليم طويلة، ولكن لا يوجد ما هو أقوى من تعاليم كتاب مرمون حول المسيح. هل تريد أن تكون شهادة المسيح لا تنكر محفورة في نفسك، وبأنه قد نزل إلى الأرض وحمل على نفسه خطايا البشر من خلال كفارته، وبأنه من خلال قوته المخلصة يمكننا جميعا أن نخلص؟ اقرأوا كتاب مرمون، فهو سيعلمكم بأن كفارة المسيح لا متناهية، لأنها تحيط وتشمل وتسود كل ضعف إنساني يعرفه البشر. ولذلك أعلن النبي مورمون: وسيكون لكم رجاء من خلال كفارة المسيح. لا عجب في أن كتاب مورمون يعلن بجرأة: وإن آمنتم بالمسيح فإنكم ستؤمنون بهذه الكلمات، لأنها كلمات المسيح. مع الإنجيل، مع الكتاب المقدس، فإن كتاب مرمون هو شاهد لا يستغنى عنه لتعاليم المسيح وألوهيته. ومع الكتاب المقدس فهي تعلمنا أن جميع البشر يجب أن يكونوا يفعلوا الخير. ومع الكتاب المقدس فإنه يعلمنا أن هناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. قبل عدة سنوات حضرت خدمة للعبادة في تورونتو بكندا، وتكلمت فيه شابة عمرها 14 سنة، وقالت بأنها تحدثت مع صديقة لها في المدرسة، سألتها عن ديانتها التي تنتمي إليها، فقالت البنت: كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة المرمون. فأجابت الصديقة: أنا أعرف هذه الكنيسة وأعرف أنها ليست صحيحة. فأجابتها البنت: كيف تعرفين؟ فأجابت الصديقة: لأنني بحثت في هذه الكنيسة. فقالت البنت: هل قرأت كتاب مورمون؟ فقالت الصديقة: لا، لم أقرأه. فأجابت البنت اللطيفة: إذن فأنت لم تبحثي في كنيستي، لأنني قرأت كل صفحة من كتاب مورمون وأنا أعرف أنه صحيح. أنا أيضا قرأت كل صفحة من كتاب مورمون المرة تلو الأخرى، وأنا أدلي بشهادتي الصادقة مثل جدي بأنه من الله باسم يسوع المسيح. آمين.
ستغني الجوقة والجموع الآن سيغنون مع بعضهم البعض. نشكركم يا الله على النبي. بعدها سيسرنا الاستماع من الأخت دان دالتون وهي رئيسة جمعية الشابات. بعدها سنستمع إلى إلى الشيخ بالارد من رابطة الرسل الاثني عشر. الآن ستغني الجوقة. سوف أذهب إلى حيثما تريدني أن أذهب يا الله. هذا هو المؤتمر 81 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة.
لا يمكن للكلمات أن تصف الحدث المقدس عندما يحمل الأب طفلته بين ذراعيه للمرة الأولى. في هذا العام أصبح ثلاثة من أبنائنا آباء جدد لبنات جميلات. بينما راقبت ابني القوي والضخم الذي يلعب لعبة الركبي وهو يحمل ابنته بين ذراعيه وينظر إليها بحنو ورقة، تطلع ابني إلي بعدها وكأنه يسألني كيف يمكنني أن أربي هذه الطفلة؟ في هذا الصباح أود أن أتحدث إلى أبنائنا وإلى كافة الآباء. كيف يمكن لأب أن يربي ابنته في ظل الظروف الخطرة التي تسود العالم اليوم؟ لقد حظينا على الإجابة من قبل نبي الرب. إن الإجابة بسيطة ولكنها حقيقية. أهم شيء يمكن للأب أن يفعله لأجل ابنته هو أن يحب والدتها. الطريقة التي تحبون بها أمهاتهم، ستعلمون بناتكم دروساً عن الرقة، الإخلاص، الاحترام، العاطفة والتكرس. ستتعلم من قدوتكم ما الذي يجب أن تتوقعه من الشاب اليافع، وبأن تعرف الصفات التي يجب أن يتحلى بها زوج المستقبل. ستعلم ابنتك ومن الطريقة التي تعامل بها زوجتك بأن تبحث دائماً عن الرجل الأفضل. قدوتك ستعلم ابنتك بأن تقدر الأمومة، أنت تظهر لها بأنها ابنة أبينا السماوي وبأنها متميزة. أحب أمها بشدة لأن زواجكم سماوي.
زواج الهيكل لأجل هذا الوقت وإلى الأبد يستحق أن يكون على قائمة أولوياتنا وجهودنا. بعد أن بنى نافي هيكلا في البرية قال: لقد عشنا بسعادة دائما. السعادة موجودة في داخل الهيكل، إنها تتجسد بحفظ العهود. لا تدعوا أحدا يؤثر على حياتكم أو أسرتكم لدرجة تجعلكم تنسون التزامكم تجاه زوجاتكم وعائلاتكم. نحن نساعد بناتنا في جمعية الشابات على أن يفهمن ويتعرفن على هويتهن كبنات لله، ونساعدهن على أن يعرفن أهمية الإبقاء على نقائهن لكي يكون مستحقات لتسلم بركات الهيكل والبركات التي تأتي من زواج الهيكل. نحن نعلم بناتنا أهمية إبرام العهود المقدسة. يجب أن نعلم بناتنا بأن يلتزمن الآن بالالتزام بعهود المعبد، ولا يسمحن لأي شيء أن يعيقهن عن تحقيق هذا الهدف. قدوتكم كآباء هي أهم وأقوى من صوت كل الكلمات. الشابات يقلقن على آبائهن. الكثيرون يعبرون عن رغبتهم لأن يختموا إلى الأبد كعائلة. هم يريدونكم أن تتواجدون إلى جانبهن عندما يدخلن إلى الهيكل للمرة الأولى لكي يتزوجن أو يتسلمن العهود. ابقوا قريبين من بناتكم وساعدوهم على أن يحافظوا على استحقاقهن لدخول الهيكل. عندما تصل بناتكم إلى سن 12، اصطحبوهن إلى الهيكل لكي يؤدين طقوس المعمودية لأجل الموتى من أسلافكم وغيرهم. إنهن سيقيمن هذه اللحظات إلى الأبد. العالم ومعتقداته اليوم يحاول إلغاء دوركم كبطاركة وأباء في منازلكم، وهي أهم مسؤولياتكم على هذه الأرض. هذه المسؤوليات وهبت لكم بمخطط وإرادة إلهية، وكآباء فأنتم ملزمون بتزويد عائلتكم وبمحبة وبر بكل ما يحتاجون إليه في هذه الحياة، وبأن تحموا عائلتكم. أيها الآباء، أنتم حراس على منازلكم، زوجاتكم وأبناؤكم. اليوم ليس من السهل حماية العائلة من الشرير الذي قد يقتحم عقول بناتكم وأرواحهن. هذه التأثيرات يمكنها أن تدخل إلى منازلكم بسهولة. الشيطان ذكي جدا، لا يحتاج لأن يكسر باب منزلكم. يا أيها الآباء، يجب أن تكونوا حراسا للفضيلة. حامل الكهنوت هو رجل فاضل. الخلق الفاضل دليل على التحلي بالأفكار والأفعال النقية والنظيفة. الفضيلة هي صفة إلهية، إنها قريبة من القداسة. القيم التي تتحلى بها الشابات هي قيم وصفات مماثلة لصفات المسيح وخصائصه التي تجسد الفضيلة. الآن نناشدكم أن تقودوا العالم وتردوه إلى الفضيلة. لكي تفعلوا ذلك يجب أن تمارسوا الفضيلة والقداسة، وتنزعوا من حياتكم كل ما هو شرير وغير متناغم مع كهنوت الله، لتزين الفضيلة أفكاركم من دون توقف، وبعدها ستزدادون قوة وثقة في حضرة الله، والروح القدس ستكون رفيقكم الدائم. لذلك كونوا حذرين بشأن القوة وبشأن ما تشاهدون على التلفاز وبشأن ما تقرؤون. فضيلتكم ستكون قدوة لبناتكم وأيضا أبنائكم، وتزودهم بالقوة والشجاعة الأخلاقية الحقيقية. عندما تصبحون حراسا للفضيلة في حياتكم وفي منازلكم وفي حياة أبنائكم، فأنتم بذلك تجسدون لزوجاتكم وبناتكم المعنى الحقيقي للحب. نقاؤكم الشخصي سيمدكم بالقوة. أنتم حراس على بناتكم. كونوا متواجدين في حياة بناتكم. دعوهن يعرفن معاييركن وتوقعاتكن وآمالكم وأحلامكن لأجل سعادتهن ونجاحتهن. قابلوهن، اعرفوا من يصادقن، وعندما يحين الوقت تعرفوا على أصدقائهم الشباب. ساعدوهن على أن يفهمن أهمية التعلم والتعليم والعلم. ساعدوهن على أن يفهمن أهمية الحشمة وبأنها حماية، وبأن يختارن الموسيقى التي تدعو الروح والتي تتناغم مع كينونتهن الإلهية. كونوا جزءا فعالا في حياتهن. علموهن بأن يعدن إلى المنزل مبكرا، وإذا تأخرن اذهبوا وعيدوهن إلى المنزل. ستقاومك وتقول لك بأنك دمرت حياتها الاجتماعية، ولكنها داخليا تعلم بأنك تحبها كوالدها وتعتني بها لدرجة أنك تريد أن تكون حاميها. أنتم لستم رجالا عاديين. بفضل شجاعتكم في الحياة ما قبل الأهلي الأرضية تأهلتم لتكونوا قادة ولأن تحصلوا على سلطة الكهنوت. هناك أظهرتم إيمانا عظيما وأنجزتم عملا جيدا، ويجب أن تفعلوا نفس الشيء هنا على الأرض، إن كهنوتكم يجعلكم متميزين. بعد بضعة أسابيع أبنائنا الثلاثة سيمنحون بناتهم أسماء وبركات. محلى، أتمنى بأن تتسلم هؤلاء الفتيات غيرها من بركات الكهنوت على يد آبائهن، لأنه وبفضل الظروف المحيطة بالعالم من حولنا سوف يحتاجن إلى هذه البركات. بناتكم سيقيمن الكهنوت ويعزمن على أن يحظين على مثل تلك القوة في منازلهن المستقبلية وبين عائلاتهن. تذكروا بأن الكهنوت قوة مربوطة بقوة السماء ويمكن استخدامها فقط ببر. يا أيها الآباء، أنتم أبطال في أعين بناتكم. والدي كان بطلي، كنت أنتظر عودته إلى المنزل كل يوم بفارغ الصبر. لقد كان يحملني بين ذراعيه ويداعبني، وبعدها يضع قدمي على حذائه الكبير، وبعدها يأخذ في مراقصتي إلى أن نصل إلى المنزل. لقد أحببت التحدي لأن أتبع كل خطواته، ولا زلت أفعل ذلك. هل تعلمون بأن لشهاداتكم تأثير قوي على بناتكم؟ أنا علمت بأن والدي كان لديه شهادة. أنا علمت بأنه أحب الرب، وبسبب محبة والدي للرب أحببت الرب أيضا. أنا علمت أيضا بأنه اعتنى بالأرامل لأنه أخذ إجازة من عمله فقط ليساعد أرملة تقطن بالقرب منا على أن تدهن منزلها. في نظري كانت هذه أفضل إجازة أخذتها العائلة، لأنني تعلمت فيها كيف أن أطلي المنازل. ستباركون حياة بناتكم لسنوات طويلة إذا كرستم الوقت لكي تقضوه معهن ولكي تشارك شهاداتكم معهن. في كتاب مورمون، اهتدت آبش من قبل والدها عندما شاركها رؤيته العظيمة. لسنوات طويلة حافظت على شهادتها قوية وعاشت ببر في ظل مجتمع يسوده الفساد والظلم، وبعدها أخذت تركض من منزل إلى منزل تشارك شهادتها مع الآخرين والأعاجيب التي رأتها في بلاط الملك. قوة شهادة آبش كانت سبباً في تغيير المجتمع بأكمله، وكانت أداة قوية في تغيير قلوب الناس. الناس الذين استمعوا إلى شهادتها اهتدوا إلى الرب ولم يضلوا أبداً، وأصبح أبناؤهم هم الجيوش الشجاعة المحاربة. وكما تقول الترنيمة، انهضوا يا رجال الله، هذه الدعوة ممددة لكم إلى الرجال الذين يحملون سلطة كهنوت الله المقدس. أصلي بأن يقولوا عنكم كما قيل عن الكابتن موريناي، إنه كان رجل قوي لديه فهم كامل، وكان إنسانا ثابتا وراسخا في إيمانه بالمسيح. إذا كان الرجال مثل موروني، فإن قوة الجحيم ستنهار إلى الأبد، ولن يسود الشيطان أو يتغلب على قلوب أبنائنا. يا أيها الأخوة، أباء وشبابا، كونوا مخلصين لكل ما هو نبيل في داخلكم. كيف تربون ابنة؟ أحبوا أمها، ساعدوا عائلتكم في أن تذهب إلى الهيكل، كونوا حراسا للفضيلة، وعظموا كهنوتكم. يا أيها الآباء، لقد ائتمنكم الله على بناته، إنهن بنات ملوكيات ومختارات وفاضلات. أصلي هي صلاتي بأن تحموهن وتقووهن وتجسدوا لهن قدوة على الفضيلة، وتعلموهم بأن يتبعن خطوات المخلص، لأنه بالفعل يحيى. باسم يسوع المسيح، آمين.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest
نيابة عنا جميعا نعبر عن امتنانا وشكرنا لوجودك هنا اليوم. منذ مؤتمر إبريل الماضي تفكرت كثيرا في أهمية الاسم. خلال الشهور الماضية أتى العديد من الأحفاد إلى عائلتنا، ورغم أنهم يأتون بشكل متسارع أكبر مما يمكنني أن أحفظه، فإن كل طفل هو إضافة يرحب بها لعائلتنا. وكل طفل يحصل على اسم من قبل والديه، اسم سيعرفون به خلال حياتهم وسيميزهم أو يميزها من أي شخص آخر. هذا صحيح في كل عائلة كما أنه صحيح في ديانات بين ديانات العالم. عرف الرب يسوع المسيح أهمية تسمية كنيسته بشكل واضح في هذه الأيام الأخيرة. في القسم 15% من المبادئ والعهود سمى هو الكنيسة، وهذا هو الاسم الذي ستدعى به كنيستي في الأيام الأخيرة، وهو كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. والملك بنيامين علم شعبه في كتاب مورمون: أريد منكم أن تحملوا على نفسكم اسم المسيح، كل من دخلوا في عهد مع الله بأن تكونوا مطيعين حتى نهاية حياتكم. وأنا أرغب في أن تتذكروا أيضا بأن هذا هو الاسم الذي قلت لكم أنني سأعطيكم إياه، والذي لن يمحى أبدا إلا من خلال التعدي. لذلك انتبهوا بألا تتعدوا، كي لا يمحى اسمكم، كي لا يمحى هذا الاسم من قلوبكم. إن نأخذ اسم المسيح على أنفسنا في مياه المعمودية، ونحن نجدد هذه المعمودية كل أسبوع عندما نتناول من القربان، مما يشير إلى رغبتنا في أن نأخذ اسمه علينا ونعد بأن نتذكره دوما. هل ندرك كم نحن محظوظون ومباركون لنحمل على نفسنا اسم ابن الله الحبيب والوحيد؟ هل نفهم أهمية ذلك؟ إن اسم المخلص هو الاسم الوحيد تحت السماء والذي يمكن به أن يخلص الإنسان. كما تتذكرون، فإن الرئيس بويد باكر ناقش أهمية اسم الكنيسة في مؤتمر إبريل الماضي، وأوضح بأن إطاعة للرؤية فإننا ندعو أنفسنا باسم كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة بدلا من الكنيسة المورمونية. ولأن الاسم الكامل للكنيسة هو مهم، فإنني أردد الرؤى من الكتب المقدسة وإرشادات الرئاسة الأولى في رسائل في عامي 1982 و2001 وكلمات الرسل الآخرين الذين شجعوا أعضاء الكنيسة على أن يعلموا العالم بأن الكنيسة معروفة باسم الرب يسوع المسيح. هذا هو الاسم الذي الرب سيدعون به الرب في الأيام اليوم الأخير، هو الاسم الذي ستميز به كنيسته عن الكنائس الأخرى. لقد فكرت كثيرا في السبب الذي دفع المخلص ليعطي اسم كنيسته اسما يتكون من 9 كلمات، ولكن إذا فكرنا في ذلك فإن هذا الاسم يصف الكنيسة ويصبح بشكل فجأة يصبح مختصرا وموضحا ورائعا. كيف يمكن لأي وصف آخر أن يكون أكثر مباشرة ووضوحا ويعبر عنه بعدد أقل من الكلمات؟ كل كلمة لا يمكن أن يستغنى عنها. حرف التعريف أل يشير إلى مكانتنا المتميزة بين ديانات العالم. الكلمات كنيسة يسوع المسيح تعلن بأن هذه هي كنيسته. علمنا يسوع في كتاب مرمون: كيف يمكن لها أن تكون كنيستي إذا لم تدعى باسمي؟ فإذا دعيت الكنيسة باسم موسى فهي كنيسة موسى، وهي دعيت باسم رجل مثل مورمون فإنها كنيسة رجل، ولكن إذا دعيت باسمي فإنها هي كنيستي لأنها تبنيت على حسب إنجيلي. الأيام الأخيرة توضح بأنها نفس الكنيسة التي أسسها يسوع المسيح خلال خدمته الأرضية، ولكنها مستعادة في هذه الأيام الأخيرة، مما يؤدي إلى أن نعرف بأنه كان هناك ارتداد تطلب الاستعادة ليتم استعادة الكنيسة بأكملها في أيامنا هذه. كلمة قديسين تعني بأن الأعضاء يتبعونه ويجتهدون في عمل وصاياه، وبأنهم يعدون لكي يحيوا معه مرة أخرى ومع أبينا السماوي في المستقبل. كلمة قديس تشير ببساطة إلى أولئك الذين يحاولون أن يجعلوا حياتهم مقدسة من خلال اتخاذ العهود بأن يتبعوا المسيح. إن الاسم الذي أعطاه المخلص لكنيسته يخبرنا بالتحديد من نحن وماذا وما نؤمن به. نحن نؤمن بأن يسوع المسيح هو المخلص والفادي للبشرية، وبأنه كفر عن خطايا كل من سيتوبون عن خطاياهم، وأنه كسر قيود الدث ومنحنا القيامة من الموت. نحن نتبع يسوع المسيح، وكما قال الملك بن ميامين لشعبه، أردد لكم أيضا اليوم، يجب أن تتذكروا أن تحتفظوا باسمه مكتوبا في قلوبكم على الدوام. لقد طلب منا أن نقف كشهود له في كل الأوقات وفي كل الأمور وفي كل الأمكنة. هذا يعني جزئيا بأننا يجب أن نكون لدينا القدرة على أن نخبر الآخرين بالكنيسة التي ننتمي إليها، وهي كنيسة يسوع المسيح. إننا نريد حتما أن نفعل ذلك بروح المحبة والشهادة. إننا نريد أن نتبع المخلص ببساطة من خلال الإعلان بتواضع بأننا أعضاء في كنيسته. إننا نتبعه بأن نكون قديسي أيام أخيرة، تلاميذ للأيام الأخيرة. الناس في المنظمات يعطون عادة أسماء مستعارة من قبل الآخرين. الاسم المستعار ربما يكون اختصارا للاسم، أو ربما يكون مشتقا من حدث أو صفة يحملها أو مر بهذا الشخص. وفي حين أن الأسماء المستعارة لا تحمل نفس المكانة، مكانة الاسم الحقيقي، فإنه يمكن استخدامها بشكل صحيح. كنيسة الرب في الأيام الحديثة والقديمة كانت لها أسماء مستعارة. في أيام العهد الجديد دعي القديسون بالمسيحيين، لأنهم أعلنوا بأنهم يؤمنون بيسوع المسيح. هذا الاسم استخدم أولا باستهزاء من قبل أعداء الكنيسة، من قبل أعدائهم، وهو الآن اسم يميزنا، ونحن يشرفنا أن ندعى كنيسة مسيحية. أعضاؤنا دعيوا في الماضي باسم مورمون لأننا نؤمن بكتاب مورمون، وهو شهادة ثانية ليسوع المسيح. وآخرون حاولوا أن يستخدموا كلمة مورمون بشكل أوسع ليشيروا إلى الناس الذين تركوا الكنيسة وأسسوا مجموعات منشقة. مثل هذا الاستخدام يؤدي إلى الارتباك. إننا ممتنون لجهود وسائل الإعلام لتمتنع عن استخدام كلمة مورمون بشكل يؤدي بالعامة إلى تحييرنا أو ارباكنا مسجنا مع الجماعات المنشقة الأخرى أو الجماعات التي تمارس تعدد الزوجات. دعني أشير بوضوح بأنه لا يوجد بأن جميع الجماعات المشتقة وبما في ذلك الذين يدعون نفسهم بالمرمون الأساسيين هم لا علاقة لهم بكنيسة يسوع المسيح بكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. وفي حين أن هذا الاسم أعطي لنا من قبل أعدائنا في الأيام الأولى لاضطهادنا، فقد أصبح اسما مستعارا مقبولا عندما يطبق على الأعضاء بدلا من الكنيسة كمؤسسة الكنيسة. نحن لا يجب أن نتوقف عن استخدام اسم مورمون عندما يكون مناسبا، ولكن يجب أن نواصل تركيزنا على إعطاء الاسم الكامل والحقيقي الكامل للكنيسة نفسها. بكلمات أخرى، يجب أن نتجنب استخدام مصطلح الكنيسة المرمونية. خلال السنوات الماضية وأنا أؤدي مهامي حول العالم، طلب مني سئلت عدة مرات إذا كنت أنتمي إلى الكنيسة المرمونية. إجابتي كانت دائما هي أنني عضو في كنيسة يسوع المسيح، ولأننا نؤمن بكتاب مرمون، والذي هو مسمى على اسم نبي أمريكي قديم وقائد، وهو شهادة أخرى ليسوع المسيح. فإننا ندعى في بعض الأحيان بالمرمون، وفي كل مرة قدمت فيها هذه الإجابة استقبلت بشكل جيد، وفتحت لي الباب لأخبر بالمزيد عن استعادة ملء الإنجيل في هذه الأيام الأخيرة. أيها الإخوة والأخوات، فكروا بالأثر الذي يمكننا أن نحدثه فقط من خلال الإجابة باستخدام اسم الكنيسة الكامل كما أعلن الرب أننا يجب أن نفعل. وإذا لم يكن بإمكاننا مباشرة استخدام الاسم الكامل، على الأقل قل أنا أنتمي إلى كنيسة يسوع المسيح، ثم أوضح لاحقا لقديسي الأيام الأخيرة. ربما يسأل البعض عن موقع الكنيسة mormon.org أو حملات الإعلامية الأخرى للكنيسة. كما قلت فإن الإشارة جماعيا إلى الأعضاء كمرمون هو في بعض الأحيان مناسب، كشيء عملي فإن الناس خارج كنيستنا يبحثون عنا باستخدام هذا الاسم، ولكن فور أن تفتح موقع الكنيسة mormon.org فإن اسم الكنيسة الكامل على الصفحة الأولى وكذلك على كل صفحة أخرى ضمن الموقع. من غير العملي أن نتوقع من الناس أن يطبعوا اسم الكنيسة الكامل عندما يحاولون البحث عنا أو يحاولون الدخول إلى موقعنا على الإنترنت. ورغم أن هذه الخطوات العملية ستتواصل فإنها لا يجب أن تمنع الأعضاء من استخدام الاسم الكامل للكنيسة حينما يكون ممكنا. دعونا نطور هذه العادة ضمن عائلاتنا ونشاطاتنا في الكنيسة وتواصلنا اليومي، بأن نوضح دائما بأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي الاسم الذي دعا به الرب نفسه، دعانا به رب نفسه لندعو به الكنيسة. في استطلاع للرأي نشر مؤخرا اكتشف أنه يوجد كثير من الناس لا يعرفون ولا يفهمون أن كلمة مورمون تشير إلى أعضاء الكنيسة، وأن الكثير من الناس لا زالوا يعتقدون بأن المورمون ليسوا مسيحيين. وحتى بعد أن يقرأوا عن مساعداتنا الخيرية في أعقاب المجاعات والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، ولا يربطون جهودنا الخيرية بأننا مؤسسة مسيحية. بالطبع قد يكون من الأسهل لهم أن يفهموا أننا نؤمن بالمخلص إذا أشرنا إلى أنفسنا على أننا كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. وبهذا الشكل فإن كل من سيسمعون كلمة مورمون سيربطون ما بين هذه الكلمة باسمنا الموحى به وبأننا شعب يتبع يسوع المسيح. وكما طلبت منا الرئاسة الأولى في رسالتهم في 23 فبراير 2001 فإن استخدام الاسم الموحى به لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة يتزايد في الأهمية، وخصوصا مسؤوليتنا بأن ندعو للمخلص في جميع أنحاء العالم. وطبقا لذلك فإننا نطلب بأنه عندما يشار إلى الكنيسة فإنه يجب أن نستخدم اسمها الكامل حيثما يكون ممكنا. في عام 1948 في مؤتمر أكتوبر العام قال الرئيس جورج ألبرت سميث: أيها الأخوة والأخوات، عندما تغادرون هذا المكان ربما تختلطون بالعديد من الطوائف الأخرى في العالم، ولكن تذكروا بأن هنالك كنيسة واحدة فقط في كل هذا العالم بأن تحمل اسم يسوع المسيح بأمر إلهي، وهو يسوع المسيح ربنا. أخوتي وأخواتي، دعونا أيضا نتذكر عندما نغادر هذا نعود نتذكر ذلك عندما نغادر هذا المؤتمر اليوم. أنا أعرف أن يسوع هو المسيح، وأنه أعطانا الأمر لنبني كنيسته في العالم وأنها تحمل اسمه. باسم يسوع المسيح، آمين.
We express appreciation to
نعبر عن تقديرنا لمن تحدثوا إلينا في هذا الصباح وإلى جوقة الهيكل الغنائية على الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا. الآن سيكون من حسن حظنا الاستماع إلى نبينا الحبيب الرئيس توماس مانسون. عقب تعليقات الرئيس مانسون ستغني الجوقة الترنيمة أنا أؤمن بالمسيح. بعدها ستقدم الصلاة الاختتامية من قبل الشيخ جيمس مارتينو من السبعين وستكون هذه هي الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، وبعدها ستعقد جلسة أخرى في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.
My beloved brothers and
اخوتي واخواتي الاحباء، لقد سمعنا رسائل رائعه هذا الصباح، وانا امدح كل من شاركوا، ونحن مسرورون ان يكون الشيخ روبرت دي هيلز معنا مره اخرى وان صحته تحسنت. نحن نحبك يا بوب. وعندما أتمل ما أريد أن أقول لكم هذا الصباح، شعرت بأنه يجب علي أن أشارك معكم أفكار ومشاعر أعتقد أنها مهمة، وأصلي بأن الله سيقودني خلال ملاحظاتي هذا. لقد عشت على هذه الأرض لمدة 84 عاما الآن، ولو أعطيكم بعض المنظور، لقد ولدت في نفس العام الذي طار فيه تشارلز لينبرغ رحلته الأولى من نيويورك إلى باريس بطائرته ذات الجناح الواحد، وقد تغير الكثير خلال هذه 84 عاما. منذ ذلك الوقت ذهب الإنسان إلى القمر وعاد، وما كان خيالا علميا في الماضي أصبح الآن واقعا، وهذا الواقع وشكرا للتقنية أيامنا هذه تتغير بشكل سريع بحيث لا يمكننا أن نجاريها أو حتى أن نستخدمها. لمن يتذكرون منا الآلات الطابعة والهواتف، فإن تقنية اليوم رائعة، كما أن البوصلة الأخلاقية للمجتمع تغيرت بشكل متسارع. الأخلاقيات التي كانت السلوكيات التي كانت في الماضي غير لائقة ولا أخلاقية لا يتم التسامح معها الآن فحسب، بل هي مقبولة من قبل عدد متزايد من الناس. قرأت مؤخرا مقالا في جريدة الول ستريت، مقالة كتبها جوناثان ساكس وهو الحاخام الأكبر في بريطانيا، ومن بين الأشياء الأخرى التي كتبها أقتبس، في كل المجتمعات الغربية في الستينات بدون استثناء كانت هنالك ثورة أخلاقية وتخل عن جميع الأخلاقيات التقليدية. كل ما تحتاجونه غنت فرقة البيتلز هو المحبة، هي الحب، وتم ترك الأخلاقيات المسيحية اليهودية، وبدلا منها جاء المثل افعل ما يحلو لك، وكتبت الأخلاق وكتبت الوصايا العشرة وسميت على أنها اقتراحات. ويواصل الحاخام ساكس بقوله ورثائه، لقد أنفقنا رأس مالنا الأخلاقي بنفس الاستهتار الذي أنفقنا به رأس مالنا المادي. هنالك أجزاء كبيرة من العالم حيث الدين فيها شيء من الماضي، ولا يوجد صوت مضاد لثقافة الشراء والإنفاق والاستمتاع وتخلي لأنك تستحق ذلك. الرسالة هي أن الأخلاقيات أصبحت موضة قديمة، الضمير الحي هو للضعفاء، والوصية السائدة هي أنه لن يكتشفك أحد. انتهى الاقتباس. أخوتي وأخواتي، هذا لسوء الحظ يصف العالم من حولنا بشكل كبير، فهل نرفع أيدينا مستسلمين ونتساءل كيف سننجو في مثل هذا العالم؟ لا، إن حياتنا إن في حياتنا إنجيل يسوع المسيح، ونحن نعلم بأن الأخلاقيات ليست موضة قديمة، وبأن الضمير الحي هو موجود بيننا ليقودنا، وبأننا مسؤولون عن أعمالنا. ورغم أن العالم قد تغير، فإن قوانين الله تبقى ثابتة ولم تتغير، وهي لن تتغير. الوصايا العشرة هي فقط ذلك، وصايا، هي ليست اقتراحات، بل هي متطلب كما اليوم كما كانت عندما أعطاها الله لأبناء إسرائيل. إذا فقط استمعنا فإننا نسمع صوت الله يتكلم إلينا الآن وهنا. لا تجعل آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك أي منحوت، لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا. أذكر السبت واحفظه مقدسا. أكرم أباك وأمك. لا تقتل. لا تزني. لا تسرق. لا تشهد شهادة الزور. لا تشتهي. إن قانوننا الأخلاقي محدد، لا مجال فيه للتفاوض، وهو موجود ليس فقط في الوصايا العشرة، بل أيضا في الموعظة على الجبل التي أعطانا إياها المخلص عندما مشى على هذه الأرض، وهي موجودة في تعاليمه وموجودة في كلمات الرؤى الحديثة. إن أبونا السماوي هو نفسه اليوم، في الأمس واليوم وللأبد. يخبرنا النبي مورمون بأن الله لا يتغير من الأزل إلى الأزل. في هذا العالم حيث يبدو وكأن كل شيء يتغير، فإن ثباته هو شيء يمكننا أن نعتمد عليه، مرساة يمكننا أن نتشبث بها ونكون آمنين، وكي لا تأخذنا نذهب إلى المياه الغير معروفة. قد يبدو لكم في بعض الأحيان بأن الناس الذين يعيشون في العالم مستمتعون أكثر منكم، ربما يشعر الآخرون بأنكم مقيدون بقوانين الأخلاقية التي نلتزم بها في الكنيسة. أخوتي وأخواتي، إنني أعلن لكم رغم ذلك أنه لا يوجد شيء يمكن أن يجلب البهجة إلى حياتنا أو سلاما أكثر إلى نفوسنا من الروح الذي يأتي إلينا عندما نتبع المخلص ونحافظ على وصاياه. لا يمكن لهذا الروح أن يكون موجودا أثناء النشاطات التي يمارسها الكثير من الناس في العالم. أعلن الرسول بولس الحقيقة بأن الإنسان الشهواني لا يحصل على أمور الروح، على أمور روح الله، لأنها حماقة بالنسبة له، ولا يمكنه أن يعرفها بأنها تعرف روحيا فقط. تعبير عبارة الإنسان الشهواني يمكن أن تشير إلى أي منا إذا سمحنا لأنفسنا بذلك. يجب أن نكون منتبهين في عالم ابتعد كثيرا عن الأمور الروحية. من المهم أن ننكر ونبتعد عن كل شيء لا يتوافق مع معاييرنا، ونرفض الاستسلام لكل ما ونرفض الاستسلام ونقدم كل شيء إلى ملكوت الله والحياة الأبدية. ستقرع العواصف الحياة أبوابنا من وقت لآخر، لأنها جزء لا يتجزأ من خبرتنا في هذه الحياة، ولكننا سنكون أفضل بكثير، مهيئين أفضل بكثير لنتعلم منها ولنتغلب عليها إذا كان الإنجيل في صميمنا وكانت محبة المخلص في قلوبنا. قال النبي أشعياء: عمل الصلاح سيكون سلاما، وأثر الصلاح يمنحنا الهدوء والثبات إلى الأبد. انتهاء الاقتباس. كوسيلة لنكون في العالم ولكن أن لا نكون جزءا من العالم، من الضروري أن نتواصل مع أبينا السماوي من خلال الصلاة. إنه يريدنا أن نفعل ذلك وسيجيب على صلواتنا. حثنا المخلص كما هو في ثلاثنا في الإصحاح 18 بأن نراقب ونحترس دوما كي لا ندخل في التجربة، لأن الشيطان طلبكم. لذلك يجب أن تصلوا دائما إلى الآب باسمي، وكل أمر صالح تطلبونه من الآب باسمي واثقين أنكم ستنالونه سيعطى لكم. انتهاء الاقتباس. لقد حصلت على شهادتي بقوة الصلاة عندما كنت في 12 من عمري. عملت بجد للحصول على بعض النقود وتمكنت من ادخار 5 دولارات. كان ذلك في أيام الكساد الكبير عندما كانت 5 دولارات مبلغ كبير من المال، وخصوصا بالنسبة للطفل صبي في 12. أعطيت كافة عملتي التي كان مجموعة 5 دولارات إلى أبي، وأعطاني مقابلها ورقة ب5 دولارات. أعرف أنه كان هناك شيء محدد كنت أريد أن أشتريه بهذه 5 دولارات، ولكن بعد كل هذه السنين لا يمكنني أن أتذكر ماذا كان، لكنني أتذكر كم كان هذا المال مهما بالنسبة لي. في ذلك الوقت لم يكن لدينا غسالة، ولذلك كانت أمي ترسل الملابس إلى المغسلة في كل أسبوع، وبعد يومين كانت ترجع إلينا ملابسنا مغسولة، ثم كانت أمي تعلقها على الحبال لتجف. كنت قد وضعت 5 دولارات في جيبة بنطلون الجينز، وكما يمكنكم أن تخمنوا فإن بنطلون الجينز كان قد أرسل إلى المغسلة والنقود لا تزال في الجيب. وعندما أدركت ما حدث كنت أموت من القلق، وكنت أعرف أن الجيوب كانت تفتقد في المغسلة قبل الغسيل، وأنه حتى لو عثر على نقودي فإن النقود كانت ستخرج من جيبي أثناء الغسيل، وكان عامل المغسلة لن يعرف لمن يعيد النقود حتى لو كان يريد أن يعيدها. كانت فرص حصولي على 5 دولارات مرة أخرى ضئيلة، وأمي أكدت لي ذلك عندما قلت لها أنني تركت النقود في جيبي. توقفت. لقد أردت تلك النقود، لقد احتجت تلك النقود، لقد عملت بجد للحصول على هذه النقود، وأدركت أن هناك شيء واحد فقط يمكنني أن أفعله. في ظرف الطارئ هذا اتجهت صوب أبي في السماوات ورجوته بأن يحافظ على نقودي في أمان في تلك الجيبة حتى تعود إلينا الغسيل. بعد يومين طويلين وعندما عرفت أن شاحنة الغسيل ستعود لتعطينا الغسيل، جلست بجانب النافذة أنتظر. وعندما وصلت شاحنة أمام بيتنا كان قلبي يقرع، ونزلت وجريت إلى سلة الغسيل وأخرجت بنطلوني ووضعت يدي في جيوبي وكانت يدي ترتجفان. وعندما لم أجد شيئا فكرت فورا بأن كل حياتي قد ضاعت. ثم لمست أصابعي ورقة 5 دولارات المبللة تلك، وعندما أخرجتها من الجيب شعرت براحة عميقة، وقدمت صلاة للشكر إلى أبي السماوي لأنني عرفت بأنه أجاب صلاتي. ومنذ ذلك الوقت وقبل فترة طويلة صليت مرات لا تحصى وأجيبت صلوات لا تحصى لي، ولم يمر يوم لم أتواصل فيه مع أبي السماوي من خلال الصلاة. إنها علاقة أعتز بها وعلاقة سأضيع من دونها. وإذا لم يكن لديكم الآن مثل هذه العلاقة مع أبيكم السماوي، فإنني أحثكم على أن تعملوا صوب تحقيق هذا الهدف، وبفعلكم لذلك فإنكم ستكونون مؤهلين للحصول على إرشاده وإلهامه في حياتكم. الضروريات لكل واحد منا إذا كنا نريد أن ننجو روحيا في هذا العالم وخلال رحلتنا على هذه الأرض، مثل هذا الإلهام والإرشاد، هي هبات يعطينا إياها مجانا إذا فقط سعينا للحصول عليها، ويا لها من كنوز. إنني أشعر بالاتضاع والامتنان لأبي السماوي دوما لتواصله معي من خلال الإلهام. لقد تعلمت كيف أميز هذا الإلهام وأن أثق به وأن أتبعه. في المرة تلو الأخرى حصلت على مثل هذا الإلهام. إحدى التجارب التي مررت بها حصلت في أغسطس 1987 خلال تكريس مع الهيكل في فرانكفورت بألمانيا. كان الرئيس عزرا تافت بنسون معنا لليومين الأول والثاني من تكريس الهيكل، ولكنه كان قد عاد إلى الوطن، ولذلك كانت لي فرصة أن أقوم بإدارة الجلسات المتبقية. في يوم السبت كانت لدينا جلسة لأعضائنا الهولنديين الذين كانوا في منطقة الهيكل، وكنت أعرف أحد القادة المميزين هناك، الأخ بيتر مورك. وقبل الجلسة جاءني الإلهام بأن أدعو الأخ مورك ليتكلم إلى أعضاء الكنيسة الهولنديين، وبأنه يجب أن يكون المتكلم الأول، ولكنني لم أكن قد رأيته في الهيكل خلال ذلك اليوم، ومررت ملاحظة إلى الشيخ إيسي أطلب منه، أسأله إذا كان الشيخ مورك في الحضور. وقبل ابتداء الجلسة وصلتني ملاحظة من الشيخ إيسي بأن الأخ مورك لم يكن بين الحضور، وأنه كان موجودا في مكان آخر، وأنه كان يخطط لحضور الجلسة التكريسية الأولى في الهيكل في اليوم التالي مع رجال الخدمة العسكرية. عندما وقفت على المنصة لأبدأ البرنامج حصلت على إلهام لا يمكن إنكاره مرة أخرى، بأنني يجب أن أعلم بأن الأخ بيتر مورك سيكون المتحدث الأول. كان ذلك ضد جميع حاسيسي، لأنني قد سمعت من الشيخ إيسي بأن الأخ مورك ليس في الهيكل، ولكنني وثقت بهذا الإلهام وأعلنت أن الجوقة ستغني والصلاة، ثم أشرت إلى أن متحدثنا الأول سيكون الأخ بيتر مورك. عندما رجعت إلى مقعدي نظرت صوب الشيخ إيسي ورأيت علامات الرعب على وجهه. أخبرني لاحقا بأنني عندما أعلنت عن الأخ مارك سيكون المتحدث الأول لم يصدق أذني، وقال أنه عرف بأنني حصلت على رسالته وبأنني قرأتها وأنه لم يكن يمكنه أن يفهم لماذا أعلنت رغم ذلك بأن الأخ مارك سيكون المتحدث الأول رغم أنه لم يكن في الهيكل. وبينما كان ذلك كله يحدث، كان بيتر مارك في اجتماع في مكاتب المنطقة في بورت راسا، وبين أثناء اجتماعه اتجه نحو الشيخ هوكس والذي كان الممثل الإقليمي وسأله كم من الوقت يمكننا أن نذهب إلى الهيكل. الشيخ هوكس والمعروف بأنه يقود السيارة بسرعة في سيارته الرياضية قال يمكنني أن أقودك إلى هنا خلال 10 دقائق، ولكن لماذا تريد أن تذهب إلى الهيكل؟ اعترف الأخ مارك بأنه لم يكن يعرف لماذا يريد أن يذهب إلى الهيكل، ولكنه كان يعرف أنه يجب عليه أن يكون هناك، وفورا اتجه الاثنان إلى الهيكل. وخلال الأغنية الجوقة الرائعة تطلعت من حولي معتقدا أنني في أي لحظة سأرى الأخ مارك، ولكنني لم أراه. ولكن رغم ذلك لم أشعر بأي ذعر، بل كان لدي تأكيد لطيف بأن كل شيء سيكون على ما يرام. دخل الأخ مارك الباب الأمامي للهيكل أثناء ابتداء ختام الصلاة الافتتاحية، ولا يعرف لماذا كان هناك. وبينما دخل إلى القاعة رأى صورتي على الشاشة وسمعني أعلن، والآن سنسمع من الأخ بيتر مارك. ولدهشة الشيخ إيسي مشى بيتر مارك فورا إلى الغرفة وظهر على المنصة. بعد انتهاء الجلسة تناقشت، حكى لي الشيخ مارك ما حدث قبل أن يتكلم. لقد تأملت في ذلك الإلهام الذي أتى إلي في ذلك اليوم، ليس فقط لي ولكن للأخ بيتر مارك. تلك التجربة الرائعة أعطتني شاهدا لا ينكر عن أهمية أن نكون مستحقين للحصول على مثل هذا الإلهام، ومن ثم أن نثق به وأن نتبعه عندما يأتي. إنني أعرف من دون شك بأن الرب أراد للحضور في تلك الجلسة في هيكل فرانكفورت أن يسمعوا الشهادة القوية والمؤثرة لخادمه بيتر مارك. إخوتي وأخواتي الأحباء، إن التواصل مع أبينا السماوي بما في ذلك صلواتنا إليه وإلهامه لنا مهم لنا كي نتمكن من مواجهة عواصف الحياة وتجاربها. إن الرب يدعونا بقوله: اقتربوا مني وسأقترب أنا منكم. ابحثوا عني بجد وستجدوني. انتهاء الاقتباس. عندما نفعل ذلك فإننا سنشعر بروحه في حياتنا، وستقدم لنا الرغبة والشجاعة لنقف بقوة وثبات في الصلاح، ولنقف في أماكن مقدسة ولا نتحرك. عندما تعصف بنا رياح التغير ويتواصل تفتت العضد الأخلاقي للمجتمع، لعلنا نتذكر وعود الرب القيمة لكل من يثقون به: لا تخافوا فإنني معكم، لا تيأسوا لأنني إلهكم، سأقويكم، سأساعدكم، نعم سأرفعكم بيدي صلاحي اليمنى. انتهاء الاقتباس. يا له من وعد. لعل تلك تكون بركتنا، وأصلي بإخلاص بالاسم المقدس لمخربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
our Father in
heaven. أبونا السماوي، نحن بتواضع نقف أمامك في ختام هذه الجلسة من المؤتمر. لقد سمونا بكلماتك وأغانيك، ونحن ممتنون لك لنبينا الحي، وممتنون بأن نكون قد سمعنا كلماته، ونصلي بأن نمضي قدما ونتأمل ونسعى للإرشاد منك كي نفهم الأمور التي يجب أن نفعلها في حياتنا والتي تجعلنا أقرب منك. ساعدنا على أن نحقق أوامرك المقدسة بأن نصبح أكثر مثل ابنك الحبيب، ونحن نعلن عن شهادتنا له، ونصلي بأننا بتقدمنا في حياتنا أن نزرع في نفوسنا رغبة عظيمة لنتبعه، بأن نكون مطيعين لتلك الوصايا والنصائح والإرشادات التي يعطينا إياها. ونحن نصلي بأن كلمتك ستنتشر في كافة أنحاء العالم، وبأنها قد تكون مرغوبة، وبأنها قد تزرع في الناس رغبة ليأتوا إليك ليحصلوا على البركات التي وعدتنا بها، ونحن نجتهد في عمل إرادتك. ساعدنا على أن نشعر نتذكر ما شعرنا به كي نزرع في نفسنا رغبة أعظم لنمضي قدما أقوى وأشجع، وفي العيش حسب وصاياك. هي صلاتنا باسم يسوع المسيح، آمين.
لقد كانت هذه هي الجلسة 81 بعد المائة لكنيسة لقد كان هذا المؤتمر 81 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثه من السلطات العامة للكنيسة. قدمت الموسيقى من قبل جوقة الهيكل المورمونية الغنائية.
Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.